الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فيا أيها الإخوة الأكارم، هذا النبي العظيم الذي أوتي الملك، وفي درس سابق بينت لكم أن الله سبحانه وتعالى حينما قال ولقد آتينا داود وسليمان علما، لم يقل الله عز وجل أنه آتاه مع العلم الملك. لماذا؟ لأنك إذا وازنت بين العلم وبين الملك لا يعد الملك شيئا ذا قيمة أمام العلم. الملك شيء زائل زائل، الإنسان أحيانا بأيام يفقد ملكه، شيء زائل، ولكن العلم شيء باق. من هنا لم يشأ الله عز وجل أن يضيف إلى العلم شيئا إلا أن يكون في مستواه. فالملك مع أن الله سبحانه وتعالى آتاه لسيدنا سليمان، ولكنه لم يذكر حينما تكلم الله عن العلم الذي آتاه سيدنا سليمان. هذه واحدة. الشيء الثاني هو أن هذا الملك العظيم نستفيد من قصته بشكل مجمل كيف أن القوة والملك يمكن أن توظف في سبيل الحق. من قال لك إن القوة طائشة؟ أحياناً تكون هادفة، أحياناً توظف القوة في سبيل نشر الحق، في سبيل إذاعة الهدى، في سبيل أن يحل الفضل والكرم والخلق في العالم. إذن الله سبحانه وتعالى جعل هذه القصة بين أيدينا لتكون الحقيقة الأولى فيها أن الملك وأن القوة وأن السلطان يمكن أن يكون صاحبهما في أعلى درجات الإيمان، يمكن أن يكون نبيا وهو في أعلى درجة من درجات الملك والقوة والسلطان. وكيف أن الملك والقوة توظف كلها في خدمة الحق وفي نشر الحق وفي نصرة الحق. هذا هو محور القصة. محور القصة أن الملك ليس بشيء إذا قيس مع العلم، لأن العلم يمتد أثره إلى الأبد، بينما الملك ينتهي أثره عند الموت. يكفي أن يقف القلب ينتهي الملك. من هنا الله سبحانه وتعالى أراد من هذه القصة أن إنساناً ما إذا آتاه الله قوة، إذا آتاه الله جاهاً، إذا آتاه الله شأناً، إذا آتاه الله منصباً، أن يجعل قوته في سبيل الحق وفي خدمة الحق وفي نصرة الحق. كما أن المال وهو قوة في الأرض يوظف في سبيل الله، وكما أن العلم وهو قوة أخرى يوظف في سبيل الله، كذلك القوة والسلطان يمكن أن توظفا في سبيل الحق. وتفقد الطير سيدنا سليمان، تفقد الشيء من لوازم الحزم في الملك. فقال ما لي لا أرى الهدهد، بادئ ذي بدء حينما قال الله عز وجل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. ليس معنى هذه الآية أن كل الإنس الذين عاصروا هذا النبي الكريم سخروا له، وليس معنى الآية أن كل الجن سخروا له، وليس معنى الآية أن كل الطير سخر له، سخر له بعض الإنس وبعض الجن وبعض الطير. شيء ثالث، ليس معنى ذلك أن الطير التي سخرها الله له هي كغيرها من الطيور، طيور خاصة عندها قوة إدراك خاصة، عندها تميز، عندها حالات استثنائية لا توجد عند بقية الطيور، وسوف ترون معي بعد قليل معنى هذا الكلام. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. لو أن الهداهد كلهم سخرت له لما أمكنه أن يعرف واحدا من واحد، ولكن هدهدا بعينه سخر له وهو ذو إمكانات رفيعة، تفقده فلم يجده. وهذا من شأن القادة، أن يتفقدوا من معهم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. كلمة الهدهد، هذه الألف واللام، يعني الهدهد المعروف المعهود الذي أعرفه، الهدهد الخاص المعين. فحينما سأل عن الهدهد، هو نقطة مهمة جدا، أنت في مستوى القيادة إذا تساهلت مع أحد مرؤوسيك، تساهلت معه ولم تأخذه بالحزم، إذا شاع عنك أنك لست حازما ولست محاسبا ولست ضابطا لأمورك، إذا شاع عنك ذلك، هذا التسيب عند هذا الهدهد ينتقل بالعدوى سريعا. خلال أيام، خلال أسابيع، خلال أشهر، جميع الهداهد لا يحضرون ولا يقومون بالأعمال الموكلة إليهم. لذلك حينما تفقد الهدهد ولم يجده، عرف كل من حول هذا النبي العظيم أن الهدهد غائب، وغائب بلا إذن. لو أنه غائب بإذن شرعي لما سأل عنه هذا النبي الكريم، كان غيابا غير مشروع. وعرف حينما تفقد سيدنا سليمان الهدهد، عرف من حوله من الجن والإنس والطير أنه غائب بلا إذن، هم يرقبون موقفه، ماذا سيفعل؟ سيسكت؟ لا يحاسبه؟ لا يأخذ على يده؟ لا يضبط أموره؟ عندئذ هذا التسيب وهذا الخلل وهذا التقصير يمتد إلى بقية الهداهد وإلى بقية أنواع الطيور وإلى الإنس وإلى الجن. هذا درس في القيادة. يعني إذا كان أنت معلم مدرسة، كلفت الطلاب بوظيفة، وطالب ما كتب الوظيفة، جميع الطلاب قد كتبوا هذه الوظيفة باستثناء واحد منهم، الطلاب حينما ينظرون إليك ماذا ستفعل؟ أنت لم تفعل شيء، ما له كاتب، استفل. هذه الكلمة في اليوم التالي سيأتيك نصف الطلاب من دون وظيفة بالضبط، وبعد يومين لن تجد من الطلاب كلهم إلا واحدا أو أكثر كتب الوظيفة. الطلاب راقبوك، لم تفعل شيئا، لم تأخذ موقفا حازما، لم تضرب على يده، لم تتوعده، لم تهدده، ما فعلت شيئا، قصر وترك واجبه وأهمل وسكت أنت. على مستوى الأب، إذا كنت أبا وعندك أولاد عدة، وتجاوز أحد أولادك الحدود ولم تفعل شيئا لا سلبا ولا إيجابا، هذا التجاوز يسري بالعدوى بعد أيام إلى الآخرين. إذا كنت مدير معمل، إذا كنت مدير مستشفى، إذا كنت مدير مدرسة، إذا كنت في منصب قيادي ووقع أحد من حولك بخلل، بتقصير، بذنب، بمخالفة، بتجاوز ولم تفعل شيئا، هذا التقصير سرى إلى بقية المرؤوسين. فهذا الموقف الآن موقف يعلمنا كيف نكون آباء ناجحين، وكيف نكون معلمين ناجحين، وكيف ندير أناسا بشكل صحيح يوصل إلى النتيجة. بعض أصحاب سيدنا عمر رضي الله عنه قال له إن الناس خافوا شدتك، فبكى هذا الخليفة الرحيم قال والله يا أبا ذر لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. كان يمشي هذا الخليفة العظيم في طرقات المدينة، رأى رجلا قاعدا لم يأبه له ولم يقم له ولم يبجل سلطان الله، فعلاه بالدرة وقال ألا تهاب سلطان الله؟ إن سلطان الله لا يهابك. لو تركه وشأنه لتفاقم الأمر ولتجاوز الناس. هذا درس في القيادة. وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، غاب من دون إذن، لأعذبنه عذابا شديدا، لأعذبنه عذابا شديدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الأحاديث الشريفة ضع الصوت بحيث يراه أهل البيت، يعني يجب أن يعلم من حولك أنك في الوقت المناسب قد توقع فيهم العقاب الأليم. والله سبحانه وتعالى حينما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل قال ترهبون به عدو الله، يعني هذه القوة ليست للاستهلاك ولا للاستخدام، ولكن أحيانا لكي ترهب عدوك. لذلك الدول الكبرى التي تملك أسلحة فتاكة تكون مرهوبة الجانب، قد لا تستخدم هذا السلاح ولكنها تبقى مرهوبة الجانب. وكذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا كمسلمين أن نعد لأعدائنا القوة التي توقفهم عند حدهم وتحجزهم عن أن يعتدوا علينا وعلى أراضينا. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. لكن العدالة التي ينطق بها هذا النبي العظيم، ولكن الحق الذي رفع هذا النبي الكريم يجعله يذعن للسلطان المبين إذا جاء به الهدهد. قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إما أن يقدم الدليل المقنع الواضح البين على سبب غيابه، عندئذ يكون غيابه مشروعا وبإذن شرعي، أو لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. من هنا قال بعضهم وكان لا يلوم أحدا فيما يكون العذر في مثله حتى يعلم ما اعتذاره. أنت قبل أن تصب جام غضبك على أخيك، قبل أن تقول سأفعل كذا وكذا، انتظر وقل إما أن يأتيني بعذر مقنع بين ظاهر، وإما لأفعلن كذا وكذا. أما أن تحكم عليه غيابيا ليس هذا من شأن المؤمن الذي ينضبط بالحق ويذعن له. مع أنه نبي عظيم، ومع أنه غضب غضبا شديدا، ومع أن غياب الهدهد كان غير مشروع، لكن الله سبحانه وتعالى قال يعلمنا كيف تكون الأمور، لا بد من أن يأتي بالسلطان المبين، بالعذر الشرعي، بالحجة المقنعة، بالدليل الواضح. فمكث غير بعيد، لم يطل انتظاره، ما هو إلا وقت قصير حتى جاء الهدهد. الآن الهدهد يقف موقف في منتهى الذكاء. ألم أقل لكم قبل قليل ليس هذا هدهدا عاديا؟ لا يمكن لهدهد من عامة الهداهد أن يكون بهذا الذكاء وهذه الحكمة وذاك الإدراك وهذا العمق. يعني حينما تكون مخالفا وتواجه الذي خالفته وتراه في أشد حالات الغضب، لا بد من أن تسكب على غضبه الماء البارد حتى يسكن غضبه. ما الذي يجعل هذا الملك العظيم المرهوب الجانب يسكت ويحجم عن إيقاع العذاب ويحزم عن صب غضبه على الهدهد، ما الذي يجعله يفعل هذا؟ أن تأتيه بشيء غريب، بنبأ خطير، بحادثة فريدة، يعني لا بد من أن تنجو منه، من أن تصرفه عنك إلى شيء آخر، لا بد من أن تصرفه عنك إلى شيء آخر. ماذا قال؟ قال أحط بما لم تحط به. يعني أيام بيكون الابن متأخر تأخرا شديدا، بيدخل بيلاقي فيه جو من الغضب سينصب عليه، يأتيهم بخبر غريب، رأيت حادثا مروعا. فالأب والأم بدل أن يصبوا غضبهم عليه ينتقلوا إلى موضوع غريب، ما الحادث؟ ماذا وقع؟ نسي الغضب. هذا الهدهد هكذا فعل، قال أحط بما لم تحط به، أنت سليمان أيها الملك العظيم، يا من سخرت لك الطير، سخر لك الجن والإنس، يا من سخرت لك الرياح، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. كان في سبأ، وسيدنا سليمان كان في القدس، ذهب إلى سبأ وعاد من سبأ بنبأ يقين. يبدو أن سيدنا سليمان أراد أن يسمع من نبأ، ما هذا النبأ اليقين؟ ما هذا الخبر الصادق؟ ما هذه المشكلة الخطيرة؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يعني دائما وأبدا أقول لكم المرأة كالرجل في شيئين، في التكليف وفي التشريف، إنها مكلفة كالرجل تماما بأركان الإيمان وأركان الإسلام، عليها أن تعرف ما يجب أن يعلم بالضرورة، عليها أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تفعل كذا وكذا وأن تلزم الشرع، مكلفة بالإسلام والإيمان. إذن هي مساوية للرجل في التكليف ومساوية له في التشريف، مكلفة مثله ومشرفة مثله. والدليل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. إذن المرأة كالرجل تماما في التكليف وفي التشريف، لكن المرأة امرأة والرجل رجل. الله سبحانه وتعالى أودع فيها من الصفات النفسية ومن الصفات العقلية ومن البنية الجسدية ومن العواطف الاجتماعية، ومن يعني المرأة امرأة بكل ما في هذه الكلمة من معنى، إن كل شيء فيها في خدمة وظيفتها الخطيرة، إن تفكيرها، إن بنيتها، إن نفسيتها، إن عقليتها، إن أي شيء فيها موظف لخدمة هذا الدور الخطير الذي تقوم به في الأسرة. والرجل عقله وبنيته وعضلاته وتفكيره وغلبة عقله على عاطفته، إن الرجل قد ركب هذا التركيب لينجح في دوره خارج البيت. من أين تأتي المشكلة؟ من تبديل الأدوار. يعني هذا الجهاز كل شيء فيه من أجل أن يعطيك البرد في الصيف الحار، مكيف، وهذا الجهاز كل شيء فيه مسخر من أجل أن يشع لك بالدفء في الشتاء، فإذا وضعت المكيف في الشتاء والمدفأة في الصيف تكون قد فعلت شيئا غير مقبول. العملية من أين يأتي الفساد؟ من تبديل الأدوار. المرأة أكرمها الله بالجمال لتكون مسعدة لزوجها، فإذا عرضت هذا الجمال لكل إنسان لكل طالبه عم الفساد في الأرض. الرجل آتاه الله العقل والحكمة والعضلات المفتولة ليكون دوره خارج البيت دورا قياديا فعالا، فإذا تخلى عن دوره وصار مقودا فقد بدلنا المواقع وبدلنا المواقف. من هنا قال عليه الصلاة والسلام وهو في أعلى درجة من درجات تكريم المرأة. ما أكرمهن إلا كريم، ما أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم، يغلبهن لئيم. أكرموا النساء فإنهن المؤنسات الغاليات، أوصيكم بالنساء خيرا. يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بإكرام المرأة لا تعد ولا تحصى، ولكن أن تسلمها وظيفة لا بد من أن يرجح عقلها على عاطفتها. يصعب على امرأة أن تحكم بالقتل على إنسان مجرم، يعني طبيعة بنيتها، عاطفتها، أمومتها، حبها لأولادها لا تمكنها من أن تنهي حياة مجرم، مع أن الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القتل أنفى للقتل، حياة المجتمع بقتل المجرم. هذه المرأة قد لا تستطيع أن تفعل هذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن هذا الهدهد جاء بخبر غريب، قال أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. هذه الكلمة تذكرني بآية: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل شيء، أنواع الأموال، أنواع البيوت، أنواع المركبات، أوتيت كل شيء، وأوتيت من كل شيء. يبدو أن الهدهد يعني نظر إلى أمرها وإلى عرشها وإلى قصرها وإلى جنودها وإلى خدمها وإلى حشمها وإلى جيشها وإلى إمكاناتها وإلى طاقتها، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. عظيم، إلى الآن الموقف معقول، امرأة تملك أمة لها عرش عظيم، أوتيت من كل شيء. أي شيء يخطر في بالك ففيه أنواع منوعة، أي شيء يأتي إلى خاطرك فمن مثله أعداد لا تحصى. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لكن المشكلة الخطيرة، لكن مصيبة المصائب، لكن الطامة الكبرى: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. أين عقلهم؟ أين تفكيرهم؟ كيف حكموا على الشمس أنها ربتهم؟ أيعبدونها من دون الله؟ ألا تغيب الشمس؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما أفلت من يدير الكون في غياب الشمس؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. والأنكى من ذلك أن الشيطان زين لهم أعمالهم. يعني المشكلة الخطيرة أن الضال حينما يظن أنه على حق وأنت الضال كيف تهديه؟ من الناس من يدري ويدري أنه يدري، فهذا عالم فاتبعوه، منهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل فعلموه، منهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا شيطان فاحذروه. يعني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني من البلية أن يعصي الإنسان ربه، ومن البلية الأشد والأنكى أن يعصي ربه ويظن أنه بهذا مفلح. هذا هو الخطر، هذا أخطر ما في الانحراف. إذا كنت منحرفا لا سمح الله وتعلم أنك منحرف، قضية سهلة جدا، سرعان ما تعود إلى الصواب. ولكن أخطر ما في الانحراف أن تظن أنك على صواب وأن الناس كلهم على ضلال. إذن أنت بهذه الطريقة قطعت عليك طريق الهدى، قطعت عليك طريق الرجوع. والحمد لله رب العالمين.